بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، منابر الحج عنوان شامل لسلسلة من المحاضرات في هذا الجامع، والتي يلقيها أصحاب الفضيلة على مسامعكم، والتي نسأل الله بمنه وكرمه أن ينفع بها من سمعها. أما محاضرة اليوم فهي لصاحب الفضيلة عبد المحسن بن عبد الله الزامل، بعنوان القواعد الفقهية ومقاصدها في الحج، والذي نسأل الله بمنه وكرمه أن يبارك في جهوده وأن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما يقول ونسمع، إنه جواد كريم، فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن القول والعمل والإخلاص في ذلك، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يدلني ويرشدني وإياكم على الخير، وأن يوفقنا إليه ويرزقنا المزيد من منه وكرمه، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى وفلاحا بمنه وكرمه، آمين. لا شك أن الحج ركن من أركان الإسلام، وقد أجمع على ذلك الأئمة الأعلام، كما ثبت ذلك في الكتاب العزيز والسنة النبوية عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه أمور معلومة من الدين بالضرورة. درسنا في هذه الليلة سوف يكون كما سمعتم عن القواعد، أو بعض القواعد التي يحتاج إليها في الحج ومقاصدها. لا شك أن أهل العلم نجد في كلامهم معاقد الأصول وقواعدها لمن تأمل كلامه رحمة الله عليه. والغالب على أن الغالب أن ما يذكر في كتاب معين أو في باب معين أو فصل معين من فصول الفقه، فإن الاصطلاح عندهم أن يسموه ضابطا لا قاعدة، منهم من يسميه قاعدة، وكما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، لأن الضابط إذا كان مستندا إلى دليل فهو قاعدة ويسمى قاعدة. فكل ما كان خاصا بباب معين أو كتاب معين فهو من الضوابط، وإن كان له دليل فهو قاعدة من القواعد. والحج ذكر العلماء له أصول تجمع مسائل وهي كثيرة، وسأذكر ما تيسر منها، وقد لا يتأتى سردها على سبيل الترتيب من أول كتاب الحج إلى آخره لأنها كثيرة، لكن سوف أتعرض إليها بحسب ما يسمح في الخاطر وما يتيسر الكلام عليه في أبواب الحج. أولا، نعلم أن الحج فرض على كل مكلف مستطيع، وأنه لا يجوز لمن كان مستطيعا واجدا للمال أن يترك الحج لأنه واجب على الفور. وباب الاستطاعة فيه بعض القواعد أو بعض الضوابط. لما علمنا أن الحج يجب على المستطيع لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، جاءت عدة أدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس وأحاديث كثيرة أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، اختلف العلماء فيها وفي صحتها، وأمثلها حديث أنس وله طريقان، وقوى بعض العلماء طريق أحد الطريقين عند الحاكم، لكن الأحاديث وإن لم تثبت فإن الكتاب العزيز دل على ذلك، لأن الله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا، وقد علم أن هذا الشرط لم يذكر إلا في الحج ولم ينص عليه إلا في الحج، فدل على أن للحج استطاعة خاصة لأنه لا يمكن الوصول إليه إلا بكلفة، فثبت أنه المال الموصل إلى بيت الله عز وجل. وعلى هذا نقول الاستطاعة الحج يجب، أو الاستطاعة، وهذا أول قواعد والضوابط، الاستطاعة هي وجود المال مع إمكان السير إلى المشاعر، الاستطاعة هي وجود المال مع إمكان الوصول أو السير إلى المشاعر. من وجد المال وأمكنه السير فإنه يلزم الحج، وقلنا أمكنه السير لأن نريد أن نذكر قاعدة تجمع بين الأقوال في هذه المسألة، خاصة أن الأحاديث في هذا الباب في ثبوتها نظر، وإن دل عليها لكن دل عليها الكتاب العزيز كما تقدم. فعلى هذا نقول كل من وجد المال فإنه مستطيع، فإن أمكنه السير وجب عليه حجة بنفسه، وذلك أنه قد يكون الإنسان يجد المال مثلا ولا يجد ثمن راحلة أو سيارة، لكن يجد المال الذي يمكنه أن يكفيه نفقة في الحج حتى يفرغ، زائدا عن حوائجه الأصلية. هل نقول يجب عليه الحج؟ نقول تارة يجب عليه وتارة لا يجب. إن كان من أهل مكة أو قريبا من مكة ولا يحتاج إلى راحلة ولا إلى سيارة فإنه يلزم الحج ولو لم يجد ثمن راحلة أو سيارة يركب عليها، لأنه يمكنه السير ولا يشق عليه. لكن لو قال أنا لا أستطيع لكونه يضعف عن المشي ولو كان قريبا من مكة، نقول لا يلزم الحج لأنه لم يمكنه السير. وعلى هذا من كان بعيدا عن مكة فيحتاج زيادة على المال الذي هو نفقه، يحتاج إلى مال يمكنه الوصول به إلى مكة وهو أجرة أو المركوب الذي يوصله. وهذا كما تقدم يجمع الأقوال في هذه المسألة. وعلى هذا نقول كل من وجد المال وجب عليه الحج إما بنفسه وإما بغيره. فلو أن إنسان يجد المال الذي يوصله إلى مكة والمال الذي يكفيه نفقه، لكنه لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرضه المزمن، نقول يجب عليه الحج بنائبه لا بنفسه. وإن كان يستطيع السير هو والحج هو وجب عليه الحج بنفسه. إذن الاستطاعة هي وجود المال، المال يصير يكون موجودا. يتفرع على هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي الاستطاعة وجود المال لا تحصيله، أو حصوله لا القدرة على كسبه. ما معنى هذا؟ لو أن إنسان يقول أنا أستطيع، ليس عنده مال لكنه يستطيع أن يكسب، يستطيع أن يبيع ويشتري ويحصل المال، هل يلزمه أن يتكسب وأن يبيع ويشتري حتى يجد المال فيحج؟ نقول لا يلزمه، لأن الاستطاعة هي حصوله لا تحصيله. الاستطاعة هي حصول، لأن الله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا خطاب لكل مكلف، وهو فسر بالزاد والراحلة أو المال. فمن لم يكن عنده مال فلا يلزم الحج ولو كان صحيحا قوي البدن، ولو مات فلا إثم عليه لأنه ليس مخاطبا بفرض الحج، لأن هذه هي الاستطاعة، هي حصوله حصول المال. وهذه قاعدة الشريعة أيضا في الحج وفي غيره. ولهذا لو أن إنسان وجبت عليه كفارة مالية وليس عنده مال لا يلزمه، ينتقل إلى ما بعدها، ينتقل إلى ما بعدها. فلو كان عليه كفارة يمين مثلا ولم يستطعم 10 مساكين ولا كسوة 10 مساكين ولا عتق رقبة، ما وجد الثمن، لكنه جيد يستطيع البيع والشراء ويحسن المماكسة، ممكن أن يحصل ثمن الكفارة في ظرف يوم أو يومين، نقول لا يلزمه، بل له أن ينتقل إلى الصوم صوم 3 أيام. وهذا من رحمة الله، وذلك أن حقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحة بخلاف حقوق العباد، يعني مبنية على المساحة. ولهذا إذا وجب عليه دين أو مال اقترض شيئا أو ادان دينا فإنه يلزمه، يجب عليه اجتهاد في تحصيله، وإذا كان له قدرة على الكسب وجب عليه أن يتكسب حتى يخلص ذمته. ولو كان له، وإذا كان له أولاد وهو يقدر على الكسب لا يجوز له أن يسأل وأن يتكفف الناس، نقول نفقة أولادك يجب تحصيلها وإن لم تكن حاصلة. قل ما عندي شيء، نقول يجب عليك أن تتكسب، ما دمت تحسن التكسب فلا تسأل الناس، لأنه في الحقيقة نفقة واجبة متعلقة بالغير، متعلقة بالغير، إما أن يسأل أو يتكسب، نقول يتكسب ويجتهد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن جاءه وهما رجلان في حديث عبد الله بن عدي الخيار، ومعناه في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي الزكاة. وقال للرجلين إني أراكما جلدين، وإنه لا حظ فيها لغني أن السؤال ذلة لغير الله عز وجل، وينبغي الإنسان أن يصون قلبه حتى لا يتذلل لغير الله سبحانه وتعالى ويخلصه ويحرره لله عز وجل سبحانه وتعالى، كما خلقك وليس له شريك فيجب أن تعبده عبادة كاملة بلا شريك سبحانه وتعالى. فلهذا كان حقه مبنيا على المسامحة سبحانه وتعالى، فلم يطالب عباده بشيء لا يجدونه. وهذا في الحج في الحقيقة متضح. لو أن إنسان من فروع قاعدة هذه أيضا فروع الاستطاعة، وهو نقول إن الاستطاعة لا تحصل ببذل الغير، هذه قاعدة متفرعة أيضا أو ضابط آخر، أن الاستطاعة في الحج لا تحصل ببذل الغير. لو أن إنسان ما يستطيع الحج، ما عنده مال، قال إنسان أو صاحب مثلا حملة قال حج معي أنا أتكفل بك ذاهبا وآتيا، نفقتك علينا وسكنك علينا حتى ترجع، نقول يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزمه، لأن حقه سبحانه وتعالى يصان عن مثل هذا، لا يلزمه وليس بواجب الحج عليه. والبعض الناس يقول أنا ما حججت وفيه الحملة الفلانية وكذا وكذا، وربما يذهب ويذل نفسه، وربما يفعل أمور لا تناسب، وما حقه سبحانه وتعالى أرفع من هذا. اجعل أيامك واجتهادك وذهابك ومجيئك وتشفعك عبادة لله وذكر لله، فالحمد لله لا تتكلف شيئا لا يجب عليك ذلك، لا يجب عليك. بل قال بعض العلماء لو بذل الولد لوالده مالا لا يجب عليه الحج، وإن كان هذا موضع نزاع، لو قيل بوجوبه لكان متوجها، لأن مال الولد لأبيه أنت ومالك لأبيك، وذلك أن العلة في منع أخذ المال من الغير هو حصول المنة. لا شك أن النفس تنكسر حينما يصنع لها المعروف، وهذا واقع، والشارع الحكيم سد الأبواب في هذا سدا محكما، حتى إن الإنسان إذا تصدق في صدقة على إنسان، لو تصدقت مثلا على إنسان بكتاب أو بسيارة أو ببيع، ثم هذا احتاج ومحتاج فعرضه للبيع وكنت حاضرا، لا يجوز لك أن تساوي ما فيه ولا أن تبتاعه منه ولو أعطاكه بريال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه كما في الصحيحين، لما أنه جعل فرسا حبس فرسا جعل فرسا لسبيل الله أو جعله لرجل أعطاه إياه للغزو وللجهاد فأضاعه فأراد أن يبيعه، وأراد عمر يشتريه، فسأل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدر، يعني جعله عائدا في الصدقة مع أنه اشتراه بالمال. ما العلة؟ لأن الذي تصدقت عليه ثم بعد ذلك أراد أن يبيعه وأنت أحد من يريد أن يسلم عليه لا يماكسك أبدا ويخجل منك، لأنه يقع في نفسه معروفك عليه ويجعله معروفا فلا يماكس ويخجل. ولهذا كما قال الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، تصون صدقتك وتصون عملك أن تتعوض عنه في الدنيا شيئا، احذر أن تتعوض عنه في الدنيا فإنه يفوتك في الآخرة. ولهذا كان المن ربما كان مبطلا للصدقة، ولو لم يعد فيها مجرد ذكرها أو أن يعرف معروفه لا. لهذا في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه رجل تصدق بصدقة فأخفاها، يعني لو أمكن أن يخفيها عن نفسه لأخفاها. فالإنسان حينما تصدق بصدقة المشروع أن يخفي صدقته عن المتصدق عليه إن أمكن، وأن لا يباشر بصدقته، وأن يرسلها إن أمكن بواسطة، أو أن يجعلها صدقة مثلا للغير ويتأول في ذلك. عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرسلت مالا أو صدقة قالت بخادمها أو من أرسلته احفظ ما يقولون لك، فيرجع إليها فيقول قالوا كذا وكذا، يعني مما يقول الناس جزاها الله خيرا بارك الله في ماله وما أشبه ذلك كلمة الطيبة التي اعتادها المتصدق عليه أو الموهوب وما أشبه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها رد عليهم ما قالوا ويبقى أجرنا على الله، يعني نرد عليهم مثل ما قالوا ونثني عليهم بمثل ما أذنوا فيبقى أجرنا، وهذا هو المشروع. وكما تقدم أن من لم يستطع ولم يجد المال فلا حج عليه ولا الحمد، ولو بذل له المال فحقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحة وعدم المشاححة ويعتبر غير مستطيع. هذه بعض القواعد أو الضوابط التي تؤخذ من كلام أهل العلم في باب الاستطاعة. ومن مسائل الضوابط في الحج أن الحج كما تقدم واجب على كل مكلف، الحج واجب على كل مكلف، ويجب عليه السير إليه. والحج من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه كما أنه يسر أمره من جهة الوجوب، كذلك يسر أمره بعد الدخول فيه لمن وجب عليه. ولهذا من غرائب مسائل الحج أنه يجوز قلب النية بعد الفراغ من العمل حينما يدخل في النسك، يجوز قلب النية في الحج بعد الفراغ من العمل. فلو أن إنسان أحرم بالحج ثم بعد ذلك طاف وسعى، أحرم مفردا ثم طاف وسعى، طاف للقدوم وسعى للحج، ثم سألنا بعد ذلك ما هو الأفضل، قلنا الأفضل التمتع. قال كيف أفعل، أنا جئت بنية الإفراد. نقول الحمد لله الأمر يسير، عليك أن تقصر من رأسك إن كانت أيام الحج قريبة، أو تحلق إن كان بينك وبين اليوم الثامن زمن، ثم تتحلل بنية عمرة، يعني قلب نسكه الذي هو الطواف الأول، طواف القدوم والسعي الذي يسعي حج، بمجرد تقصيره أو حلقه مع نية جعله عمرة، انقلب الطواف إلى طواف ركن عمرة وكان طواف قدوم سنة، وانقلب السعي الذي هو سعي حج إلى سعي عمرة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لتيسير أمر الحج. والقاعدة في أبواب العبادات أنه لا يجوز قلب النية بعد الدخول في العمل، ما يجوز. فلو أن إنسان دخل بنية صلاة الظهر لا يجوز يقلب إلى صلاة العصر، أو العصر إلى الظهر، أو دخل بنية النافل لا يجوز يقلبها إلى فرض. لكن هنالك صور يجوز قلب النية فيها، تفصيل طويل لأهل العلم ليس من بحثنا، وهو قلب الأكبر إلى الأصغر، هذا لا بأس به لأنه ينتقل إلى حال أحسن. إذا أراد مثلا إنسان دخل بنية صلاة الظهر ثم وجد جماعة يصلون ووصل دخل مهردا، قل لا بأس أن تقلب نيتك من الأكبر وهو الفرض إلى الأصغر وهو النافلة، ثم تسلم ثم تدخل معهم، تدخل معهم على أحد القولين، وعلى القول الثاني يجوز أن تدخل معهم مباشرة بلا قلب. لكن شأن الحج أنه يقلب الأصغر إلى أكبر، وهذا ما لم يعهد في باب العبادات، وهو قلب السنة، وهو الطواف الذي ليس بواجب أصلا عند الجمهور وهو الصواب خلافا لمالك رحمه الله، إلى طواف ركن للعمرة واجب، وقلب ركن من جنس إلى جنس آخر من الحج إلى العمرة. وهذا ثبت في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أكثر من 14 صحابي، حيث أمرهم أن يقصروا قال انظروا ما أمرتكم به فافعلوا، وهو متواتر عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا من مسائل قلب النية في الحج، وهو جواز قلب النية بعد الفراغ من العمل، من فروعها أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره ولا عن نفل نفسه، ولو فعل انقلب عمله إلى فرضه هو. فلو أن إنسان ما حج فرضه، لم يحج فرضه، ثم توكل عن غيره بالحج، توكل عن غيره بالحج فحج عنه، جو سأل قال أنا حججت السنة هذه، كنا عن نفسك لا عن فلان، كنا حججت فرضك قال لا أنا حج فرضي، قلنا هذه الحجة ورجع الآن فرغ من الحج وجاء هنا، قلنا هذه الحجة الآن تنقلب وتكون لك بلا فعل منك، حتى ولو لم يقلبها بمجرد فراغه منها تكون الحجة له، وعليه أن يعطي ذاك نفقته التي أعطاه إياه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه حديث متصل على الصحيح ابن عباس رأى رجل يلبي قال لبيت عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو صديق، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فلقد اجعل هذه عن نفسك ثم اجعل ثم حج عن شبرمة، يعني جاء بيجعل وجاء حج عن نفسه. وهذا الحديث لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه تفصيلا. بعض العلماء قال إن كان الذي حج عن غيره ليس مستطيعا للحج فيجوز أن يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه، لأنه ليس بواجب عليه الحج، فيجوز أن يحج عن غيره إذا لم يكن مستطيعا. لكن ظاهر الحديث عام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، ما قال هل أنت مستطيع. وقاموا من قواعد الأصول في هذا الباب التي تؤيد أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وفي لفظ الإجمال في وقائع الأحوال. فترك استفصال عليه الصلاة والسلام عن حاله ينزل منزلة العموم، كأنه قال له هذه عنك سواء كنت مستطيعا أم لم تكن مستطيعا، وهذا هو الظاهر. ومن فروع هذه القاعدة أن فروع الحج وأعمال الحج لا تحتاج إلى نية، بل نية الدخول في الحج تكفي. أعمال الحج لا تحتاج إلى نية، بل نية الدخول في النسك ونية الحج العامة تغني عن نية لكل عمل، على تفصيل كثير وخلاف طويل، وليس هذا مقام ذكر الخلاف، لكن نحن قصد هنا ذكر قواعد في هذا الباب. فمن ذلك مثلا الوقوف بعرفة، الوقوف بمزدلفة، لو أن إنسان دخل عرفة وهو لا يدري مثلا عنها، أو إنسان يسأل عن عرفة ثم جاء بعد الغروب يسأل إنسان قال أنا عرفة ما عرفت ما أين عرفة، قال أين كنت؟ قال كنت في هذا المكان هذا قبل الغروب، قال هذه عرفة. في هذه الحالة وهو لا يدري أنها عرفة ولا ينوي الوقوف، نقول يكفي ما حصل منك ومجرد مكثه يعتبر وقوف، ولا يحتاج إلى أن يعود مرة ثانية، ولا يحتاج أن يعود مرة ثانية. ولو أن إنسان دخل هذه سيارته على سبيل الخطأ ولا يعلم أنها عرفة ثم خرج منها يبحث عنها فإنه يعتبر وقوفه صحيح ولا يحتاج إلى نية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وقع حديث عروة المدرس باللأم الطائي عند الخمسة بسناد صحيح، بمعنى حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي عند الخمسة بسناد صحيح، وهما حديثان عظيمان لما أصول كثيرة في الحج. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال يا رسول الله جئتك من جبل طيء ما من حبل، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما من حبل فضل جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا ونهارا فقد قضى حجه وتم تفه. ومعناه في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أيضا. وظاهر هذا أنه يسأل فأنه لم يعلم، وأنه يسأل ودار، فبين له عليه قال إن كنت مررت بها ووقفت بها فيجزئك ويكفيك. وعلى هذا نقول تكفيه نية الحج العام مثل نية الدخول في الصلاة. إذا دخل الإنسان في صلاته استحضار النية حسن وأفضل، لأن النية إما أن تستصحب حكما أو أن تستصحب حقيقة. استصحابها حقيقة هو الأكمل والأفضل، بمعنى أنه ينوي النسك في كل مكان ويستحضر النية، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. واستحضار النية في كل أحواله هذا أكمل وأتم. لكن إذا عجبت نيته فلا شيء عليه. فإذا كان هذا في الصلاة التي مدتها يسيرة وعملها يسير والصوم كذلك، فالحج الذي هو عمل كثير ويأتي من رب وفي الغالب يأتي من مكان بعيد من باب أولى تيسيرا وتسهيلا. ولهذا لو دخل إنسان في الصلاة وعزبت نيته وغفل بعض الشيء فصلاته صحيحة ما لم يقطعها. وقد ينسى الإنسان، وأحيانا ربما يقول الإنسان في ركوعه سبحان ربي الأعلى، من سجوده سبحان ربي العظيم، يقول صلاته صحيحة ولو أنه غفل ونسي. تكفيه النية العامة، لأن مراعاة مثل هذا واشتراط مثل هذا يشق. وقاعدة الشريعة أنما قارنته المشقة وكثر فلا تكليف فيه. ومن ذلك نية الطواف، صحيح أيضا في الطواف أنه يجزئه وتجزئه النية العامة للحج، النية العامة. ولو فلو أن إنسان طاف للإفاضة بغير نية لا يعلم، ما يفرق بين طواف السنة طواف الوداع وعليه طواف إفاضة ولا يعلم به، ثم طاف الوداع ومشى، صحيح أنه يجزئه ولو نواه للوداع. في خلاف في هذه المسائل وكلام كثير معروف لأهل العلم، لكن ظاهر السنة يدل على أنه يجزئه، وذلك أنه إذا كان يجوز قلب النية بعد الفراغ من العمل لجميع النسك وهو قلب طواف القدوم وسعي الحج إلى عمرة قلبا تاما مع جزمه بالنية حتى فرغ من العمل، فكونه يجوز في العمل التابع لغيره كالطواف الذي هو من توابع الحج وإن كان ركن من باب أولى. وإن كان الأحوط أن نقول لو أنه فعل إنسان مثلا وهو في مكة، لهذا يقع هذا كثيرا أحيانا حينما يطوف إنسان للوداع ينسى مثلا أو يغفل أو ما أشبه ذلك من أعذار الناس التي تكون في الحج، فنقول إذا كان في مكة أو قريبا منها فأمكن أن يعيد الطواف هذا أحوط، أخذا بقول الجمهور الذين اشترطوا النية له. وإن كان قد تباعد ولا يمكن الرجوع نصححه على قول الشافعي رحمه الله عليهم، والدليل يؤيده كما تقدم، وأنه لا نقول يلزمه الرجوع أو نقول لا زال في الحج ولا زال بقي عليه ركن الحج وهو الإفاضة كما تقدم. هذا من المسائل المتعلقة بالنية، وهو قلب النية بعد الفراغ منها وما تفرع عنها. من القواعد أو الضوابط في باب النسك في باب الحج أيضا أن الحج ثلاثة أقسام. العلماء كما نعلم حينما يذكرون ضوابط وقواعد يجعلون الضوابط والقواعد هي الحصر، كما يفعل بعضهم يحصرون مثلا أركان الحج أركان العمرة محظورات الإحرام يجعلونها ضوابط. ومنهم من يجعل مثلا أخذ قواعد من الأدلة تجمع مسائل تكون ضوابط، هذا أقرب كما تقدم. وعلى هذا نقول إن الحج في باب الأنساك ثلاثة أقسام على الإجمال، وعلى التفصيل خمسة: إفراد وتمتع وقران. أفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد على أحد الأقوال في هذه الموضوع، وفيها خلاف، لكن التمتع أفضل على كل حال، التمتع أفضل على كل حال، لأنه هو الذي أمر النبي به عليه السلام، وأحاديثه متواترة. وهذه الأنساك الثلاثة، والتمتع معناه هو أن تحرم بالحج في أشهر الحج، وابتداؤها من مغيب الشمس ليلة واحد من شوال، ليلة الفطر، ليلة العيد، وتمامها بيوم العاشر من شهر ذي الحجة، وقيل إلى آخر شهر ذي الحجة، إلى آخر ذي الحجة كما هو قول مالك. وذكروا بعض الفوائد للخلاف في هذه المسألة، وبعضهم يقول لا فائدة في الخلاف. فيحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، فهذا هو المتمتع، وله شروط مذكورة في كتب أهل العلم. فمن حج، من اعتمر ثم بقي في مكة حتى حج من عامه ولم يرجع إلى أهله، إلى بيته وإلى بلده، فإنه يكون متمتع وعليه الهدي. القارن هو أن يحرم بالعمرة والحج، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج قبل الشروع في طوافها. الإفراد هو أن يلبي بالحج وحده. وعلى هذا نقول إن من يريد النسك له أحوال: تارة يجتمع للثلاثة أنساك، وهذا هو أفضل الأحوال، أفضل الأحوال أن يحرم مثلا إنسان بالعمرة في رمضان أو قبل رمضان، ثم بعد ذلك يحرم بالحج والعمرة، يحرم بالعمرة متمتع ويحرم بالحج، فهذا هو أفضل الأنساك على الإطلاق، أفضلها، لأنه اجتمع لثلاثة أنساك أو أربعة أنساك إذا كان قد أحرم بالعمرة مرتين، ثم أحرم بالعمرة والحج، أحرم بالحج بالعمرة متمتعا وتحلل منها، ثم أحرم بالحج. هذا هو النوع الأول، هو اجتماع ثلاثة أنساك في سفرتين، مثلا أخذ عمرة في رمضان وثم رجع، ثم بعد ذلك يريد النسك، نقول تحرم بالعمرة وتتحلل منها، ثم تحرم بالحج وتكون متمتعا، وهذا هو أفضل الأحوال لاجتماع ثلاثة أنساك في سفرتين. يليه وهو الإفراد المتفق عليه، وهو أن يحرم بنسكين في سفرتين، يعني أن يأخذ عمرة في رمضان يعني قبل أشهر الحج، ثم يحرم بحج مفرد، بحج مفرد، بحج مفرد، هذا يلي ذاك الذي قبله، لكنه ليس أفضل، لأن حجه في أشهر الحج مفرد ليس معه عمرة، فإن أراد أن يجعله من القسم الأول يحرم بالعمرة، وهذا هو الذي أراده عمر رضي الله عنه حينما أمر الناس بالإفراد، وقال أفردوا حجكم من عمرتكم، أفردوا حجكم من عمرتكم، لأن الناس كانوا في زمن رضي الله عنهم يستصعبون المجيء إلى البيت قبل أشهر الحج، فكانوا يجعلون مجيئهم إليه في أشهر الحج، فيجتمع لهم نسكان يأخذون عمرة في أشهر الحج ويحجون فيكونون متمتعين. فعمر رضي الله عنه أراد أن لا يهجر البيت من غير أشهر الحج، فقال أفردوا حجكم من عمرتكم، إن كنتم تزعمون أن اجتماع نسكين في سفرة واحدة لكم وتقتصرون عليها تزعمون أن أفضل، فليس كذلك، فالأفضل في حقكم أن تقصدوا البيت مرتين، مرة قبل أشهر الحج وتعتمرون وترجعون، أو تقدمون في أشهر قبل أشهر الحج ثم تعمرون البيت قبل أشهر الحج وتمكثون في مكة، وهذا نوع أيضا له فضله، حتى تدخل أشهر الحج فتحرمون بالحج من مكة مفردين، فهذا أفضل لكم من كونكم تحرمون بنسكين في سفرة واحدة. ولهذا أشكل كلام عمر رضي الله عنه على كثير من الناس منذ القديم، حتى كان ابن عمر وابن عباس يبين الناس أن عمر أراد أن يعمر البيت وأن لا يهجر، فكان الناس إذا ألحوا عليهم وخالفوهم، وكان ابن عمر يقول إن أباه لم يرد هذا، لم يرد ذلك، ولم يرد أن الإفراد مثلا هو الأفضل كما حمل عليه بعض الناس في زمانهم من بعض الولاة وغيرهم، فكانوا إذا خالوا ذلك يقول أفا عمر تتبعون أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو أن عمر قال ذلك وقال إن الإفراد أفضل وحده، أفرد الحج وأفرد العمرة، أفا رسول الله تتبعون أم عمر. وكذلك قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر عمر، هذا قال أبو بكر عمر، فكان أبو بكر عمر يبين الناس، فإذا أشكل عليهم بينوا، وإذا أصروا قال إن كانوا كما تقولون فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتمتع وأمر أصحابه بالتمتع وأمرهم أن يتحللوا بعمرة، وكثير منهم قد أخذوا عمرة قبل ذلك لأنهم كانوا يعتمرون في رمضان وغير رمضان، ولم يقل لا يتحلل بالحج بالعمرة إلا من كان لم يأخذ نسكا قبل ذلك، بل كانوا يعتمرون ومع ذلك أمرهم بالعمرة عليه الصلاة والسلام وتمنى ذلك صلوات الله وسلامه عليه، إذ بين لهم ذلك رضي الله عنه. وكان بعض الناس ممن يحجون ممن يسألون ربما وقع على كلام لشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية رحمه الله في هذا، وقالوا إنه يقول إن الحج المفرد مع العمرة المفرد أفضل من التمتع، يذكرون كلام الله رحمه الله. وقد سأل عن هذا بعض من حج في أعوام سبقت وحج بعضهم مفردا في العام السابق والذي قبله، وربما سألني وسأل غيري فيقول إنه أفضل، نقول لماذا أفضل؟ يقول إن شيخ الإسلام يقول إن قول الأئمة الأربعة، أو أن وقال إن من حج من أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل، وهذا كله ناتج عن عدم فهم كلامه رحمه الله وعدم تتبع كلامه، ولم يقل هذا رحمه الله، لكن ربما اختصر كلامه أحيانا في بعض الاختيارات أو في بعض المحلات في بعض الأماكن ففهم على غير المراد، وجعل حجة في تفضيل إفراد مطلقا. والصواب كما تقدم بل هو رحمه نص في أكثر من موضع من فتاوى أنه قال إن من أفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة فهو أفضل من تمتع خاص بسفرة واحدة، هكذا نص رحمه الله بلفظ من تمتع بعمرة مجرد، يقول هو أفضل من تمتع خاص بسفرة واحدة، هكذا نص رحمه الله في الفتاوى في أولها وفي آخرها في عدة صفحات منها في صفحة 85 في المجلد 23 إلى 88 في صفحة 88 صفحة 276 أيضا كرر هذا 277 رحمه الله، ونص على أن العمرة وحكاه وقال إن هذا هو الذي دلت عليه السنة، وهذا واضح ما في إشكال، معنى أن العمرة المفردة والحج المفردة بسفرتين أفضل من تمتع خاص بسفرة واحدة الذي كان يفعله الناس قديما، لأن الناس ليسوا مثل الآن يتيسر لهم قدوم البيت كثيرا، لا الناس قديما الذي يأتي البيت مرة واحدة قليل والذي يأتي مرتين أقل، فهم أمروا إذا أرادوا أن يأتوا، إن كان لا يريد أن يأتي إلا مرة واحدة فيحرم بالحج والعمرة، يحرم التمتع بالعمرة ثم يحرم بالحج، وإن كان يأتيه مرتين فلو حالتان يحرم بالعمرة ثم يرجع وهو قبل أشهر الحج، أو في أشهر الحج ثم يرجع، ثم بعد ذلك إذا عاد يقول السنة أن تأخذ عمرة ثانية، السنة أن تأخذ عمرة ثانية وتحرم بعد ذلك بحيث تكون متمتعا. لكن لو أنه أخذ عمرة ثم رجع ثم أخذ حجة واحدة، نسكين في سفرتين تمتع إفراد، وشخص آخر لم يسافر لبيت إلا مرة واحدة في أشهر الحج تمتع بعمرة ثم أحرم بالحج، نقول أنت أفضل من ذاك الذي تمتع بحجك المفرد إضافة لعمرتك المفردة، لكن لست أفضل من إنسان أخذ عمرة مفردة قبل الحج ثم أخذ حجا تمتعا، فتحصل أن المراتب على هذه، أن الحج على هذه المراتب، وهنالك قران بلا خلاف، وهو من تمتع من لبى بهما جميعا ثم ساق الهدي فهذا يجب عليه يبقى على نسكه ولا يتحلل، واختلف العلماء أيهما أفضل، هو أم التمتع، وهو محل نزاع واجتهاد، ثم اختلفوا إذا ساق الهدي هل له أن يتمتع أو ليس له أن يتمتع. من قال إن له أن يتمتع إذا كان، من قال إن المتمتع له أن يسوق الهدي ويكون متمتعا يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ولا يدخل الحج عليها، بل يؤخر دخول الحج حتى يفرغ منها ويبقى على إحرامه ثم يحرم بعد ذلك بالحج إذا فرغ في اليوم الثامن أو قبله، ويكون متمتعا على نسكه لم يتحلل. ومن قال إنه ليس يتمتع يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وهو سوف يدخل الحج عليه إما قبله وبعده، والأفضل أن يبادر بإدخال الحج عليه قبله ولا يؤخر حتى يكون داخلا في نسك الحج ولا يكون في عمرة في نسك عمرة، فيبادر إلى جمع النسكين أفضل في هذه الحال، لأنه ساق الهدي، ولأن من ساق الهدي وجب عليه أن يحج ولا يجوز أن يتحلل إلا يوما معه فيبادر إليه. والمسألة محل اجتهاد كما تقدم، وظهر السنة لم ينقل أن من ساق الهدي يكون متمتعا، بل التمتع هو تمتع خاص، وهو التحلل بعمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج في اليوم الثامن. هذا فيما يتعلق بالأنساك وأنواعها، ولها تفاصيل كثيرة، لكن هذا هو مجمل النسك التمتع والإفراد والقران. ومن جاء إلى الميقات فإنه أيضا عليه واجبات شرعية إذا كان مريدا للنسك ويريد أن يلبي بنسك من أسابه، نقول كل من مر بالميقات فيجب عليه الإحرام إذا كان مريدا للنسك، يجب إما بنفسه أو بغيره إذا كان صغيرا بأن يحرم عنه وأن يدخله في النسك، لا يجوز مجاوزة الميقات بلا إحرام، لقول النبي عليه السلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهذا يبين لنا أن الإحرام لا يجب إلا عند الإرادة، وهو الجزم بالنية. من القواعد أيضا، وهي قاعدة متعلقة بما سبق بالنية أيضا نبه عليها حتى لا تفوت، وهي أن الحج والعمرة لا يجوز الخروج منهما بالنية ولا يحصل قطعهما بالقطع، من دخل في الحج والعمرة فإنه لا يصح رفضه بلا سبب، لا يصح رفضه بلا سبب. لأنه لا يجوز الخروج إلا بواحد من ثلاث، لا يجوز يعني النسك الخروج منه إلا بواحد من ثلاث أسباب: إما بإتمامه، وهذا إتمام له ليس خروجا منه، أو بالتحلل عند الاستراب، أو بالإحصاء. بهذه الثلاثة وإلا فإنه يجب البقاء على النسك ولا يجوز الخروج منه كما تقدم. هذا متعلق بما سبق من جهة نية النسك. من المسائل المتعلقة في باب الإحرام بعدما مر به مريدا للإحرام فأحرم، أنه أن المحرم لا يجوز له أن يلبس كل ما أحاط بالبدن أو بجزء منه، كل ما أحاط بالبدن أو بجزء منه فلا يجوز للمحرم أي لا يجوز للمحرم الذكر أن يلبسه دون المرأة. فالمحرم الذكر إذا أراد الدخول في النسك أو من أراد الدخول في النسك من الذكور فكل ثوب أحاط بالبدن أو ببعضه فلا يجوز. ما نقول فيه خياطة، لا، ولا نقول المخيط، معبر بالإحاطة دون الخياطة، لأن هذا هو الذي جاء في لفظ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وما جاء في معناه: لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه بالثياب التي تغطي جميع البدن وبالثياب التي تغطي بعض البدن جزءا منه، وهذا هو الذي يجب أن يجتنبه المحرم. المرأة ليست كالرجل بل تلبس كل شيء، يعني في باب اللباس، إلا النقاب والقفازين والقفاز وما مس الثياب من الطين، هذه لا يجوز أن تلبسها المرأة، بس وما سواه تلبس ما شاء من الثياب. وعلى هذا كما تقدم كل ما أحاط بالبدن لا يلبس. الرأس يختلف، الرأس لا يجوز تخميره للمحرم. ما نقول لا يستر بالملبوس، لا يجوز تخميره، يجب كشفه يعني. أما البدن يستر، أما الرأس يكشف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نبه بالعمامة على كل ما غطى الرأس، لأن العمامة ممكن تغطي الرأس، ممكن تجعلها إزار، ممكن أن تجعلها رداء، فنهى عن العمامة التي قد تكون للرأس وقد تكون إزارا وقد تكون رداء. فالمحرم منهي عن تغطية رأسه. ولهذا في الصحيحين عن ابن عباس: ولا في المحرم الذي وقصته راحلته يوم عرفة، قال: لا تخمروا رأسه، عند مسلم: ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالمحرم لا يغطي رأسه سواء كان مصنوع للرأس أو غير مصنوع، لكن لا بد أن يكون الساتر معتادا، معنى لو كان غير معتاد فلا بأس به. ولهذا النبي قال: لا تخمروا رأسه، ما قال: لا تضعوا على رأسه شيئا، لا. لهذا لو أن المحرم مثلا وضع يده على رأسه لا بأس، لأنه ليس ساترا معتادا، إنما الممنوع هو الساتر المعتاد. لأن قال: لا تخمروا، قال: العمائم لا يلبس المحرم، ذكر لما ما يلبس قال: لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا رجل لا يكون فين فلق حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا جاء في حديث ابن عباس نسخه في الحديث الآخر: ولا تلبس من الثياب شيئا مس الورس ولا الزعفران. وكل لفظ آخر قال: ولا تخمروا رأسه. وعلى هذا لو أن المحرم حمل كيسا على رأسه أو متاعه على رأسه أو فراشه على رأسه لا بأس. وبعض العلماء فرق كابن عقيل وجماعة، قالوا: إن كان حمل على رأسه متاعا ينوي أن يغطي رأسه فإنه لا يجوز يفتدي، وإن حمله لغير ذلك بحاجة فلا بأس. وهذا التفريق موضع نظر، لأنه كما قلنا إن الإحرام شيء لا يجوز لبس شيء مصنوع له، مثل السراويلات لأسفل البدن والفنايل لأعلاه والقميص للكتفين فما أسفل إلى الكعبين والبرانس لجميع البدن للرأس مع البدن، وهي الثياب التي يلبسها المغاربة ومثل الثياب التي يلبسها بعض الناس في ثياب المهنة أو النوم ونحو ذلك، يكون رأسه منه ملزقا به. فنبه عليه الصلاة والسلام بذلك على ما يغطى به البدن مما صنع له، أما الرأس فلا. فدل على، ولهذا لو أن المحرم غطى بدنه بأي شيء ولم يكن مصنوعا لا بأس بذلك، كذلك أيضا لو غطى بدن رأسه على وجه لا تخمير فيه لا بأس بذلك. وكما تقدم المرأة كالرجل في باب المحظورات إلا في هذين الشيئين، إلا في هذين الشيئين. من القواعد المتعلقة بهذا الباب وهو باب المحظورات أن المحظورات التي تتعدد أسبابها إن كانت من جنس واحد كفى لها كفارة واحدة، وإن كانت من أجناس فلكل جنس كفارة. أسباب المحظورات إن كانت من جنس واحد يكفى لها كفارة واحدة، وإن كانت من أجناس فلكل جنس كفارة. هذه قاعدة فقهية متفرعة عن قاعدة أصولية، وكثيرا ما تشتبه القواعد الأصولية ببعض القواعد الفقهية أو يتفرع بعضها عن بعض، وإن كان أغلب هو التفريق. وهذه متفرعة عن قاعدة الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار، وذلك أن المحرم مثلا ممنوع من تغطية الرأس ومن التطيب ومن قص الأظهار ومن لبس الثياب. طيب إذا كان المحرم غطى رأسه مرة وغطى رأسه ثانية أو لبس ثوبه ثم خلع ثم لبس الثانية وثالثة عدة مرات، أو لبس سراويل ثم لبس قميص ثم لبس فنيلة ثم غطى رأسه، هل تجب كفارات أو كفارة واحدة؟ هذا في خلاف، والأظهر أنه إذا كانت من جنس واحد فهو كفارة واحد، كما لو تطيب في رأسه ثم تطيب مرة ثانية في رأسه أو في يديه أو في لحيته فكفارة واحدة، كفارة واحدة. وإن تعددت الأجناس فكفارات كما سيأتي.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على السلام الله
الحمد لله رب العالمين. كما تقدم أنه إذا تعدت الأسباب فإنها تتعدى الكفارات على الأظهر، فلو أنه تطيب عامدا ولبس عامدا وقص الظهر عامدا، قص الظهر على خلاف هذا في العدد، وقص حلق شعره عامدا، فإن عليه لكل فعل كفارة لاختلاف الأجناس، لاختلاف الأجناس، فعليه كفارة عذاب، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، طعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، مخير بين هذه الأجزاء كما في حديث كعب بن عجرة. وإن كانت لا من جنس واحد فعليه كفارة على الصحيح حتى ولو تعددت الأنواع، يعني إذا كان جنس ولو كانت الأنواع متعددة على الصحيح أيضا، فلو كان جنسا واحدا وكان لبس ثوبا ثم سراويل ثم غطى رأسه، فالصحيح أن اللباس كله كفارة واحدة على الأظهر، كفارة واحدة لأنه جنس واحد تحته أنواع. أما إذا كانت أجناس متعددة فالأظهر أنها كفارات. أيضا من القواعد المتعلقة بهذا الباب أن من احتاج إلى محظور من محظورات الإحرام فعله وفدا، كل من احتاج إلى محظور من محظورات الإحرام فعله وفدا. فلو أنه احتاج يغطي رأسه من شدة البرد نقول لا بأس ولا إثم عليه تفدي. احتاج مثلا أن يلبس سراويل فأذى مثلا بالبرد خشي الضرر الذي يعني يدخل جوفه ونصح نصح الطيب أنه يضره ولو لم يلبس تضرر، لا بأس أن يلبس سراويل ويفدي مثلا. أو آذاه شعر رأسه كذلك، فإنه إذا فعل هذه المحظورات يفدي. ثم ماذا يفدي؟ نقول أنت مخير، إن شاء فدى قبل الفعل وإن شاء فدى بعد الفعل، لأنه احتاج إلى محظور، هذه من يسر هذه الشريعة محظورات، لكن في هذه الحال ارتفع التحريم للحاجة إليه. لكن تقولون لو أن إنسان مثلا، هنا قد يرد علينا سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام، أو عندنا قاعدة، نذكر قاعدة قبل ذلك، نذكر قاعدة قبل ذلك قبل السؤال، كل من أتلف محظورا في الإحرام، كل من أتلف محظورا في الإحرام فعليه لدفع أذاه فلا شيء عليه. كل من أتلف محظورا في الإحرام لدفع أذاه فلا شيء عليه، لا كفارة ولا شيء، يعني لدفع أذى هذا المحظور. مثلا إنسان انقلع ظهره، لطم الشيء وانقلع صار يؤذيه، كل ما لمس الشيء أذاه ربما دمي واحتاج إلى قصه، نقول لا بأس أن يقصه ولا فدية عليه، لأنه يعني مثابة الصائل المؤذي الذي يزال، كما لو كان في طريق الشوك سيارته ولو مشى عليه أتلف سيارته، أو في مكان الذي يجلس فيه في الحرم في ميناء أو في غيرها شوك هو موضع جلوسه نومه أو يعني نومه واستراحته، فلا بأس يزيل هذا الشوك وأن يقلعه ولا شيء عليه، لأنه كالصائد، كما لو صال عليه صيد من صيود الحرم أو في الإحرام فقتله لدفع أذاه به، لدفع أذى هذا المؤذي، لا دفع أذاه، إن كان يدفع أذاه لا، يدفع أذى المؤذي مو بيدفع أذاه. يعني شو الفرق؟ لو إنسان مثلا أصابه جوع شديد وصاد الصيد، هو يدفع أذى الصيد ولا يدفع الأذى اللي عليه؟ يدفع الأذى الذي عليه، فمن دفع أذاه هو هذا، لكن يدفع أذى الصيد إذا صال عليه. ولهذا شرع قتل الفواسق الحل والحرم لدفع أذاها. ولهذا أيضا نقول إذا أذاه شيء فعله وفدى. النبي عليه الصلاة والسلام فعل، إذا كان أذاه الشيء يدفع أذاه، ولا شيء عليه ولا فدية، لا شيء. مثل لو خرج مثلا في عين الشعر، تدلى في عين الشعر، نقول لا بأس أن تزيله ولا شيء، ولو قطع الشعر وأزاله ولا فدية عليه ولا شيء، ولو كثر الشعر مثلا. لكن عندنا في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال احلق رأسك واذبح شاة أو صنوذ رجاء وقل ستة مساك ولو لا تجد شاة. وفي لفظ عند أبي داود بسند صحيح، حديث صحيحين، لكن عند أبي داود بسند صحيح، إن شئت فاذبح شاة، وإن شئت فصوم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، جعله مخير. هو شكى هوام رأسه، ومع ذلك أمره النبي بالفدية. ألا يشكي على هذه القاعدة هذا الحديث؟ واضح السؤال واضح. يعني الرسول عليه أمره بالفدية، مع أنه يقول إنه آذاه هوام رأسه، وأمره بالفدية لما حلق رأسه. تقدم معنا أنه إذا كان يدفع الأذى لا فدية عليه. واضح السؤال؟ في جواب؟ نعم نعم. الأذى ليس من الشعر، وإنما هو لدفع أذى ماذا؟ الهوام. ويكون في هذه الحال حلق للشعر الذي لا أذى منه. نعم أحسن، هذا صحيح. ولهذا نقول الصحيح لو كان الأذى من الهوام وأزالها فإنه لا فدية فيها على الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا لم يأمره بفدية بإزالة الهوام، وكون كان في خلاف لكن صحيح أنه لا فدية فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بفدية واحدة، وأمره بفدية لحلق شعره، قال احلق رأسك، ولم يتعرض للهوام أو القمل، بلفظ قال القمل، يعني قال أنه إلى هوام رأسه، وفظن أنه أذاه القمل حتى صار يتساقط من شعره رضي الله عنه، فأمره أن يحلق ولم يتعرض لفيدة متعلقة بالقمل وما أشبه ذلك، دل على أنه لا شيء عليه في ذلك. هذا فيما يتعلق بالفدية، فيما يتعلق بدفع الأذى. من ذلك أيضا، وهي من القواعد النافعة العظيمة وهي أصل، أنه كل من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. كل من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. وهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو أثر صحيح عن ابن عباس، وهو مالك الموطأ رحمه الله من طريق أيوب بن أبي تميمة، عن أيوب بن أبي تميمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، نصح الأسانيد، وجاء مرفوعا عند الدارقطني للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصواب أنه لا يصح مرفوع، إنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما، قيل أنه وافقه صحابة وسكتوا، وكان كاتفاق من جهة السكوت على هذا الفعل. ولهذا أخذ العلماء بهذا، وكل من ترك نسكا أو نسيه فليرق تندما. وهذه فيها كلام كثير وخلاف طويل للعلم في هذه المسألة. أيضا من القواعد المهمة في هذا الباب ويحتاج إليها، أن الصبي يجوز إدخاله في النسك سواء كان مميزا أو غير مميز، مميز أو غير مميز. ثم بعد ذلك فعمده كخطأ الكبير، وهذه من القواعد، عمد الصبي كخطأ الصغير، هذه متعلقة بالإحرام لكنها في حكم الصبي إذا أراد وليه أن يدخله النسك ولو كان صغيرا. وثبت في صحيح مسلم بن عباس رضي الله عنهما أنه لقي النبي ركبا بالروحاء فراحت إليه امرأة صبيا فقال لها حج، قال نعم ولك أجر. صحيح البخاري حديث سعد بن يزيد قال حج بي مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ابن 7 سنين. كذلك حديث جابر رضي الله عنه قال حججنا بالصبيان فلبينا عنهم ورمينا عنهم، أحمد بن ماجه. ولا حديث في هذا الباب واضحة في أنه لا بأس بحجه. القواعد في هذا كثيرة، لكن هذا ما تيسر منها. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير، مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خير. ورد بعض الأسئلة والشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز للحاج القارن أن يؤخر طواف العمرة وسعي العمرة مع طواف الإفاضة وسعي الحج، وما حكم طواف المرأة الحائض في الإفاضة؟ يقول في الإفاضة
طواف العمرة الحائض،
وما حكم طواف المرأة الحائض في الإفاضة؟
نعم. نقول القارن مخير، لو أخر طواف الإفاضة ولو أخر طوافه مع الوداع وجعله طوافا واحدا لا بأس، وكذلك السعي. لكن السنة إذا كان قد جاء مبكرا أن يطوف القدوم أول ثم يسعى للحج، طوف القدوم ثم يسعى للحج، ثم بعد ذلك يبقى عليه طواف الحج بس وحده، يبقى عليه طواف الحج وحده، هذا هو الواجب عليه. وإذا أخر الطواف وجعله آخرا، إذا أخر الطواف وجعله آخرا في هذه الحال يغنيه عن طواف الوداع، ويكون طواف الإفاضة يغنيه عن طواف الوداع. أما مسألة الحائض فيها كلام طويل لأهل العلم في طوافها حينما ينزل بها الدم، وهذه لها تفاصيل كثيرة قد لا يتيسر ذكرها الآن. لكن من حيث الجملة إذا كانت المرأة لا يمكنها البقاء ولا يمكنها الرجوع، ودار الأمر بين أن تبقى وهي لم تأتي بطواف الحج فنحكم عليها فنلزمها بالبقاء محرمة حتى تموت أو حتى ترجع، وقد تقطع أو يرى أنها ترجع خاصة إذا كانت بلاد بعيدة، في هذه الحال أفتى جمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين أن لها أن تطوف ولو كانت حائضا وتستثفر وتتحفظ وتطوف، وهذا له أدلة معروفة. وغاية ترك الطواف أو ترك الطواف يعني الطواف مع الطهارة أن يكون واجبا، والواجب يسقط بما هو أدنى من هذا. واختلفوا هل يجب عليها مع ذلك ذبح شاة جبرا لنقص طوافها من جهة أنها طافت حائض، فإذا جبرته بهذا كان حسنا، فإذا كانت على هذه الصفة فلا أن تطوف على الصحيح. وإن كانت يمكن أن ترجع، لتكون مثلا يمكن أن ترجع قريبة من مكة ويتيسر لها مثلا من يأتي بها وتكفل بذلك، ففي هذه أنها تبقى إما في مكة أو ترجع، ثم بعد ذلك إذا طهرت عادت وطافت للإفاضة. وإذا كانت تقول لا أجد من يأتي بي حتى ولو كانت مثلا ليست بعيدة لكن تحتاج إلى سفر، دار أمر بأن تبقى محرمة وربما تمنع من الزواج إن كانت لم تتزوج، على خلاف في هذا. فالمقصود أنه فيما يتعلق بهذا الأمر، يتعلق بهذا الأمر أظهر والله أعلم أنه أيضا لها أن تطوف إذا لم يتيسر لها من يأتي بها. نعم.
وهذا سائل يقول إذا وصلت إلى مكة في اليوم 9 أي الإمساك أفضل؟
هذا ظاهر كلام جمهور، ظاهر الكلام من قال إن التمتع أفضل، يقولون إن تيسره يطوف ويسعى ويتحلل بعمرة فإنه له ذلك، وذلك أن الطواف يمتد إلى طلوع الفجر، فمن إلى طلوع الفجر من ليلة النحر من صبح يوم النحر، فإن تمكن من الطواف والعمرة وأن يتحلل يقصر ولو عليه إحرامه، يعني عليه ثياب الإحرام، هو إذا حلق أو قصر بعدما طاف سعى تحلل صار حلال الآن، ويلبي بالحج حالا ويكون متمتعا، يكون متمتعا. وظل يرى أنه إذا كان وافق يوم عرفة السنة أن يبادر إلى الوقوف بعرفة بدون وقوف بعرفة، والمسألة الأمر فيها واسع، إن تمكن وأن يطوف ويسعى ويتحلل ويتمع له نسك فلا بأس بذلك، ثم بعد ذلك يذهب ويكمل حجه. نعم.
هذا سائل يقول: والدي ووالدتي يسكنون في مدينة جدة، وسافرت قبل الحج بعشرة أيام ومررت بالميقات، هل علي أن أحرم من الميقات أو أذهب إلى جدة ثم أعود قبل الحج بيومين ثم أحرم من الميقات؟
ولم يبين لنا الأخ هل هو من أهل جدة أو من أهل الرياض، نحتاج إلى تفصيل بهذا، لكن نقول ما دام أنه لم يفصل في هذه الحال، نقول إن كنت من أهل جدة مثلا وربما خرجت من جدة لحاجة ولكنك ترجع إلى جدة، في هذه الحال لا بأس أن تحرم معهم من جدة لأنك من أهل جدة وميقاتك ميقات أهل جدة، كالذي يتردد ويذهب ويأتي إنسان يقول أنا أذهب أخرج من جدة وأرجع، يكون من أهل جدة ويذهب إلى الطائف يذهب إلى المدينة وما أشبه ذلك ثم يرجع إلى مكانه، فالصحيح أنه له يحرم من ميقاته لأن جدة داخل المواقيت وهي ميقات لأهله، كمن كان مثلا من أهل مكة ويخرج يسافر ويرجع ويسافر فنقول له أن يذهب إلى مكة ولو في أيام الحج، وإذا أراد يحرم يحرم بالحج من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة من مكة، لكن هذا في خطاب من جاء قادما من خارج المواقيت وهو ومر على ميقات، فهذا إذا مر على ميقات يحرم منه، وإذا مر على ميقات غيره يحرم منه، يحرم منه إذا كان ميقاته على طريقه، إذا كان ميقاته على طريقه فإنه يحرم من الميقات الأول الذي مر به. المقصود أن من له حاجة يتردد ويذهب هذا حكمه خاص، وفي هذا في هذه الحال لا يلزم الإحرام من الميقات، لكن إذا أحرم من الميقات كان أحوط له وأبرأ. أما إذا كان من أهل الرياض ويذهب إلى أهل الزيارة لوالده الزيارة في هذه الحالة ميقاته من السيل، يحرم من السيل. نعم.
هذا سائل يقول: امرأة تملك مالا وعندها زوج قادر ولا تريد، أو تقول ولا تريد أن تحج هذه السنة، وتقول أحج السنة القادمة، فهل تأتم؟ وإذا لم يرد يقول الزوج الذهاب للحج فهل يأتم، علما أن الرجل قال قد أدى فريضته والمرأة لم تحج؟
نعم. نقول إذا كانت المرأة مستطيعة عندها مال تستطيع الحج وتجد المحرم الذي يوصلها إلى مكة فيجب عليها، لأن نقول إن الاستطاعة كما تقدم وجود المال، لكن المرأة تزيد شيئا آخر وهو وجود المحرم ونفقة المحرم، ثم المحرم هل هو شرط وجوب أو شرط أداء؟ في خلاف، والأظهر أنه شرط وجوب، فلو أنها تقول عندي مال لكن ما أجد المحرم الذي يكون معي، ما وجدت محرم يحج بها، نقول لا شيء عليها، ولو ماتت فلا يلزم إخراج الحج من تركته لأنها ماتت غير مستطيع على الصحيح. وهذه إن كانت تقول إن زوجها قادر معنى أنه يريد أن يحج معها أو أذن لها أن تحج مع أحد محارمها من أولادها من أبنائها مثلا أو من إخوانها، ففي هذه الحال يلزمها ويجب عليها إذا كانت تستطيع الحج بنفسها وهي قادرة ببدنها وقادرة بمالها، يعني ثلاثة أمور: القدرة بالمال والقدرة بالبدن ووجود المحرم، فإذا هتوفر هذه الشروط وجب عليها، ولا يجوز أن تتأخر هذا العام، ولا قولها حج العام الآتي من يدريها، هي الآن إذا أدركت هذه الحجة للسنة نعمة عظيمة ويجب عليها، ولا يجوز لها أن تؤخر، وهي آثمة، وكل من استطاع الحج وتأخر عنه وهو قادر فهو آثم، ولو مات يموت آثما عاصيا مع الاستطاعة. فنقول الأخت بارك الله فيها إن كانت قادرة وتوفر المحرم فيجب عليها وتبادر حتى تؤدي هذا الركن الواجب عليها.
هذا سائل يقول: ذكرتم في المحاضرة أن الأنساك ثلاثة، إجمالا وخمسة تفصيلا، فهل لا بينتم لنا حفظكم الله ما هي الخمسة تفصيلا؟
نقول إن عندنا التمتع نوعا، تمتع بسفرة واحدة وهو أن يحرم بالحج بالعمرة ثم يحرم ثم يحرم بالحج، هذا نوع تمتع. أفضل منه من أحرم بعمرة بسفرة ثم كما تقدم معنا سافر أيام الحج وأحرم بعمرة ثم أحرم بالحج تمتع، هذا هو النوع الثاني، وهذا المتمتع أفضل من المتمتع الأول. النوع الثاني، هذا نوعان في المتمتع، في القران نوعان. النوع المتفق على جوازه هو الذي قرن الحج وساق الهدي، هذا قران متفق عليه، على أفضليته ولا خلاف فيه. قران الثاني من لبى بالحج والعمرة ولم يسق الهدي، هذا رتبته أقل من رتبتك، ولهذا ليس أفضل من التمتع. واختلف العلماء في التمتع القرى لشاق في الهدي مع التمتع، ورجح جم من العلم أن القارن لشاق الهدي أفضل من المتمتع التمتع الخاص. القرى الإفراد كذلك، عندنا فيه نوعان: إفراد الحج وحده بلا عمرة، إنسان أخذ حجة واحدة بس ولم يسبقها عمرة، وآخر أخذ حجة مفردة وعمرة مفردة، أحرم بالحج قبل أشهر الحج، ثم رجع ثم سافر وحج حجا مفردا، هذا هو الإفراد، يتقدم التفصيل فيه مع التمتع. ونوع من الإفراد: إفراد الحج وحده بلا بسفرة واحدة ولم يسبقه عمرة. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز أن أنيب زميلي في العمل لأني سوف أحج، علما بأني قد توكلت عنه سابقا؟
ما أدري عن هذا قول أنيب، يعني أنه هل يعني يترك عمله مثلا بلا رخصة بلا استئذان ويكون اتفاق بينهم؟ هذا لا يجوز، ذلك، لأنه إذا كان موظف فلا يجوز أن يترك عمله للحج، بل يجب عليه أن يحج لكن يترك عمله بطريقة نظامية حتى لا يحصل فيه خيانة العمل. وإذا كان وجب أي حج يبين لمسؤوله أنه يجب حج، أو يأخذ إجازة أو يعطى رخصة أيام الحج، إجازة خاصة أو إجازة يعني اضطرارية أو ما أشبه ذلك، مما يتمكن معه من الحج. يجب عليه أن يعني يترخص رخصة واضحة، ولا يجوز له أن يذهب بلا استئذان، لكن لو منع ولم يؤذن له ترتب عليه ضرر، يكون ممنوع، لا إجمع عليه، ما دام يمكن أن يستأذن فيجب عليه يستأذن إذا كان مستطيعا.
هذا سائل يقول: هل ثبت في السعي قراءة آية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وما استدلال من يقول بأنها لم تثبت؟
النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر أنه لما صعد الصفا تلقى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثبتها في صحيح مسلم، لكن هل يتم الآية أو لا يتم الآية لم يأتي في الحديث لا هذا ولا هذا، الحديث ساكت. وإن كان فيما يظهر الله أعلم، من تأمل الحديث ونظر فيه قد يتبين منه أنه لم يتم الآية عليه الصلاة والسلام، حديث مشاقه وذكر ما بعده بين أنه لم يذكره، وذلك أنه لو تلا الآية لذكرها ثم جاء فيه من نظر وتأمل تبين له ذلك. وبعض العلماء قال إنه هو تلا الآية لكنه جعل هذا كالعلم عليها من القول الحمد لله رب العالمين علم على الفاتحة دلالة عليها، فهذه أولها دلالة على باقيها، لكن هذا موضع نظر وإن يعني أتمها لا ينكر عليه، لكنه ظاهر الحديث يدل على أنه اكتفى بهذا، هذا فيما يظهر والله أعلم. من قول اتخذوا مقام إبراهيم صلى لما جاء إلى المقام وأراد يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام على الطواف.
هذا سائل يقول ما حكم لبس ما يسمى بالوزرة التي ليست بمخيطة بل فيها ما يسمى المغاط؟
هذه إن كان قصدها ما الشعر من اللباس الذي يحيط بالبدن وتكون مغلقة من جميع الجهات غير مفتوحة، هذه ليتبين لي والله أعلم أنها لا يجوز لبسها، هذا اللي يظهر والله أعلم، لأنها بالحقيقة مصنوعة لأسفل البدن وتشبه التنورة للنساء، إذا كانت على هذه الصفة فهي تشبه ما يسمى بهذا اللباس، وعلى هذا يكون فيها محذوران، أول شيء من جهة أنها ملبوس لأسفل البدن، والأمر الثاني أن فيه تشبه بالنساء في لباسهن، وذلك أنها أيضا مثل ما تقدم محاطة ومغلقة من جميع الجهات غير مفتوحة، فإن كانت مفتوحة مثلا يعني تلف يمكن أنه لو مثلا فتحها بقدمه تخرج جميع القدم يخرج ساق وفخذه منها، لكنها مدارة وهي قد سكرت من أعلى وضع فيها مثلا خياطة من أعلى، فهذا أمرها يسير، لأن في هذه الحالة ما خرجت عن صفة الإزار ولا عن صفة البداء الذي يحيط بأعلى البدن، فهي مثل إلا أنها وضع فيها خياطة من أعلى مثل ما لو وضع مشابك في أعلى، ولهذا نص العلماء يجوز أن يتخذ الهميان لحفظ النقود وهو يحيط بالإزار من أعلى ويمنعه من الانفتاح، كذلك أيضا نص على أنه يجوز أن يتخذ مثلا مشابك ويشبك فيها إحرامه، دل على أن مثل هذا اليسير لا بأس به، أما إذا كانت محيطة إحاطة تامة بالبدن الذي يظهر والله أعلم أنها في الحقيقة لا تجوز، فيها محاذير، أولا مثل ما تقدم محيطة بأسفل البدن وهذا من جنس اللباس الخاص لأسفل البدن، الأمر الثاني يعني مصنوع لأسفل البدن، الأمر الثاني أن فيها تشبه بالنساء، الأمر الثالث أن هذا من لباس الترفه في الحقيقة رفاهية، وربما وجد فيها الذي يلبسها من الراحة ما لا يجد في السراويل أحيانا، والقاعدة المحرم أنه لم يأتي ليترفع في اللباس، وصنع اللباس على هذه الجهة ينافي حال المحرم، ولباس رفاهية فليس لباس إحرام، هذا الذي يتبين لي، المسألة موضع اجتهاد، لكن هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة في هذا الوقت الآن.
أو أحسنت علما للشيخ أن بعض الأسئلة التي وردت هل يجوز لبس ما يشبه التنورة مثل ما ذكرت؟
نعم هو هذه اللي سبق.
أي نعم وردت أسئلة
نعم
كلها يسمونها كذا ما يشبه التنورة،
هذا هو لهذا إحنا سمعنا من كل من يسأل يقولون على أصل هم يقولون مثل ما تقدم في السؤال هي لباس حقيقة مثل ما يسمى بالتنورة من لباس النساء وهذا واضح، وعلى هذا هي لباس يعني خاص ولباس لأسفل البدن بلا إشكال، ولهذا مثلا ما يلبس لأعلى البدن هو من هذا الجنس محيط به مثل البنين محيط به، حتى إن بعض العلم قالوا لو لبس القبا يقولون القبا يوم الكوت الكوت الذي مفتوح من أمام لو لبسه المحرم فدى، إذا كان هذا يفدي إذا لبسه أو لبس مثلا دقلة مفتوحة يفدي أو مشلح يفدي مو مفتوح، فكيف مثلا في هذا اللباس المحيط؟ بل قالوا وهو الأظهر والله أعلم لو وضع القباء على كتفيه ولم يدخل يديه فدى على الصحيح. الإنسان أخذ دقله لبسها على كتفه ولم يدخل يديه فيها صحيح أنه يفدي، كما لو لبس قميصا ولم يدخل يديه فيه، لأنه كون مثلا يدخل يديه هذا أمر تابع، أمر تابع، والتابع لا حكم له، تابع لا حكم له. هذا ذكرنا أيضا بقاعدة نافعة يعني نبه عليها سريعا في الحج، وهو أن ما كان تابعا يسقط بسقوط متبوعه. لو أن إنسان أراد الحج ففاته الحج بطلوع الفجر يوم النحر، ما وصل إلى عرفة إلا بعد ما طلع الفجر، نقول يتحلل بطواف وسعي. وهل يتحلل بطواف وسعي عمره أو مجرد طواف وسعي؟ سيتحلل بطواف وسعي ويكون عمره ويقصر ويحلق. طيب هو الآن بقي المبيت بميناء والرمي، نقول الآن سقط عنه المبيت بميناء ورمي الجمار كله سقط عنه طواف الوداع. لماذا؟ لأنه لما فات الحج ولم يتمكن منه سقط ما هو من توابعه وتتماته، ولهذا أيضا هو ليس جزء عبادة، مو عبادة مستقلة الرمي، الرمي عبادة تابعة، عبادة، فلهذا لا يأتي به كما تقدم في هذه المسألة على الصحيح. نعم.
هذا آخر سؤال يقول: ما الحكمة من عدم لبس المرأة للقفازات وهي قد تكون مصدر فتنة عند الآخرين؟
قول مصدر فتنة ما ليش قصدي، يعني مصدر فتنة إذا يعني إذا لم تلبس مثلا، نحن نقول إنها ما تلبس، ما تلبس القفازات وما تلبس مثلا مثل ما قلنا ما تلبس النقاب، هل معنى ذلك أنها ما تغطي وجهها؟ لا، بل النقاب فيه الفتنة في الحقيقة. ولهذا نقول ليس معنى ذلك أنها إذا كانت لا تلبس النقاب أنها تستر أنها تكشف وجهها، لا، تستر وجهها مثل الرجل، الرجل لا يلبس القميص لكن هل يستر بدنه ولا يكشف بدنه؟ يستر بدنه لكن لا يستر بالقميص، يستر أسفل بدنه لكن لا يستر بالسراويل. فوجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، ولهذا قول من قال إحرام المرأة في وجهها ضعيف لا يصح، وجه المرأة كبدن الرجل، معنى أنها لا تلبس على وجهها ولا تضع على وجه ما صنع على قدره البرقع والنقاب، لكن لها أن تغطي وجهها بالخمار. كذلك ما تلبس القفاز الذي صنع على اليدين كالرجل، لكن لها أن تغطي يديها، بل تغطي يديها بالعباءة أو بالخمار تغطي، فهي لم تنهى عن تغطية اليدين ولم تنهى عن تغطية الوجه. النبي يعني قال لا ولا تنتقد، ما قال ولا تغطي وجهها. ولهذا روى أحمد وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا شدلت إحدانا من جلبابها من رأسها من جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. ورواه الموطأ عن أسماء معناها أيضا عنها رضي الله عنها قالت: شدلت إحدانا من جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. فكان إذا من الركبان سترت وجهها، لأن ستر الوجه لا بأس به بالخمار، لكن لا تغطيه بما صنع له، بما صنع له، مثل ما أن الرجل ما يغطي بدنه بما صنع له. ولهذا قلنا إن هناك شيء لا يضع عليه شيء مطلقا وهو الرأس، هناك شيء لا يصنع لو يضع عليه ما صنع له، فكذلك وجه المرأة. وهذا هو الصواب يعني. أما من قال إنها تضع الخمار على وجهها وترفعه بعود كما ذكره صاحب القرقي رحمه الله جماعة حتى لا يصيب وجهها، هذا قول ضعيف الحقيقة، قول ضعيف ولا دليل عليه، بل ربما قيل إنه ضعيف جدا، والسنة تدل على خلاف. المرأة يجب عليها أن تستر وجهها إذا كانت عند الأجانب وكانت محرمة غير محرمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لكم يا شيخ.